والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث منصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الفائد المنتقى من فتح الباري وكتب أخرى للعلامة عبد المحسن عباد رحمه الله حفظه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الشيخ العباد حفظه الله تعالى: بحث في تعريف الكبيرة والفرق بينها وبين الصغيرة. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وتضمنت الآية الأولى والذين يرمون المحصنات بيان حد القذف، والثانية إن الذين يرمون المحصنات بيان كونه من الكبائر، بناء على أن كل ما توعد عليه باللعن أو العذاب.
يعني الآية والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدوهم ثمانية جلدة ولا تقبلهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. طب والثانية اللي هي ماذا؟ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. يبقى الأولى لبيان الحد، والثانية لبيان نوع ماذا؟ المعصية. لبيان نوع المعصية، وأيما معصية فيها حد فهي كبيرة. أي معصية من حد الكبيرة أن يكون فيها حد، أي معصية فيها حد فهي كبيرة، حد مقدر. فالزنا كبير والسرقة كبيرة لأنها فيها حد. طيب، وأيما معصية ورد فيها لعنة فيها كبير، وأيما معصية ورد فيها وعيد في الآخرة بالنار وكذا فيها كبير، أيما معصية نفي فيها الإيمان وكذا فيها كبير، وهكذا. وقد اختلف العلماء في حد الكبيرة من الصغيرة، لكن يعلم أن هناك أمر مهم جدا، ألا وهو أن الصغيرة بالإصرار عليها تصير كبيرة. يبقى الأول إحنا بنفرق بين حد الكبيرة والصغيرة كحد، هذه كبيرة وهذه صغيرة، لأن الذنوب ماذا؟ الذنوب تتفاوت، وحتى الكبائر تتفاوت والصغائر تتفاوت. يعني في تفاوت بين كبيرة وصغيرة، ثم في تفاوت بين كبيرة وكبيرة، وتفاوت بين صغيرة وصغيرة. طيب، ثم الصغيرة لو أصررت عليها صيرتها كبيرة، كما هو مذهب ابن عباس وجماعة وقول الجمهور، وإن كان البعض يقول تبقى الصغيرة صغيرة، والصحيح ما ذهبوا إليه. ليه؟ لأن إصرارك على الصغيرة يدل على استهانتك بها وعدم مراقبة الله عز وجل، وهذا المعنى في نفسه معنى إيه؟ معنى يصيرها كبيرة. نعم، كما سمعت. فبارك الله فيكم. يبقى هنا الإصرار على الصغير صار كبير، إيه وجه ذلك؟ الاستهان. إيه وجه ذلك؟ التهاون بما عند الله عز وجل. كما أن من حد الكبيرة اللعن والحد وغير ذلك، يكون من حد أيضا كبيرة الإصرار على الصغير. يبقى الإصرار حد كسائر الحدود التي تكون تصير الذنب إلى كبير. ثم هذه الكبائر تتفاوت، فالزنا مثلا، الكذب، الغيبة، النميمة، هذه كلها كبائر، لكن تتفاوت هذه الكبائر، كما الصغائر تتفاوت هذه الايه؟ تتفاوت هذه الصغائر. بعض الناس يظن أن الصغيرة ليست إثما لأنها صغيرة، لا، الصغيرة إثم، الصغيرة معصية والكبيرة معصية، لكن هذه أعلى. ولهذا كيف نتعامل مع صغائر وكبائر؟ كيف نتعامل مع النهي؟ بالاجتناب. فإذا اجتنبت النهي ينبغي أن تجتنب النهي ولا تفرق بين صغيرة وكبيرة، وينبغي أن تمتثل الأمر ولا تفرق بين واجب ومستحب. فالمسلم يقف عند الأمر ممتثلا، وعند النهي مجتنبا، لا يفرق بين صغيرة وكبيرة ولا بين واجب ولا إيه؟ ولا مستحب. ده تفريق علمي يترتب عليه بعض الأحكام، لكن العملي عظم شعائر الله. فمن عظم شعائر الله ومن عظم حرمات الله فإنه لا يأتي الصغائر ولا يأتي المنهيات، ولا يفصل هذا مكروه هذا محرم. هذا مبحث آخر، ده مبحث علمي يفرق بين زي الصفر كده، نضع الصفر مثلا، ايه قيمة الصفر في الأعداد أو كذا، تمام؟ لكن لا أتي أنا أضع صفرا فأحول واحد إلى عشرة وأسرق المال، لا. زي السرقة، الفرق بين سرقة تقطع في يد وسرقة تقطع في يد، هي سرقة وتأثم، ولو سرقت هذا القلم هذه سرقة وتأثم، لكن الحد إنما يكون في ماذا؟ في من سرق ما قدره ربع دينار، هذا يكون فيه الحد. ده حد قطع اليد وليس حد السرقة. حد السرقة تأخذ ما ليس لك، هذا تأخذ على وجه الخفاء، ده اسمه حد السرقة. طب حد قطع اليد في سرقة نصاب، تبعتم يا إخواني؟ المسلم يقف فقط عند حد قطع اليد ولا حد السرقة المنهي عنه؟ حد السرقة المنهي عنه يبقى ده لا يجوز، هذه بس لبسها هذه لا يجوز أنك تأخذها. ولهذا لما تكلم العلماء في اللقطة قالوا اللي لا تلتفت إليه النفوس وكذا هذا لا يعرف، يعني أنا وجدت القلم ده هنا في الشارع أعرفه بقى أقف أقول كذا، لكن لو رأيته يسقط من جيب واحد ها أخذه؟ لا أذى به. سواك لو رأيته يسقط من جيب واحد يبقى أذى به. طب لو وجدته في الطريق لا أعرفه. يبقى في أحكام الحكام تتبعض بارك الله فيكم. فما حد السرقة التي أثم عليها الإنسان وما حد السرقة التي تقطع يده عليها ده غير ده وعليه. فمن عظم شعائر الله لم يفرق التفريق الاصطلاحي بين المحرم المكروه والواجب المسعى. ولهذا الصحابة ما كانش عندهم الاصطلاحات هذه كاصطلاحات كعلم وكذا، ده علم مستنبط من النصوص الصحابة كانوا يفهمونه. أما نحن لم يعد عندنا فرقان كما عند الصحابة ضبطت لنا قواعد، كما أنه لم يعد عندنا لسان ننطق كما ننطق العرب جعلت لنا قواعد. العرب ما يحتاجون هذه القواعد، العرب سريقة كما ذكروا الغلام الصغير يحفظه الشيخ، تبت يدا أبي لهب تبت يدا أبي لهب، تبت يدا يقطع على تبت يدا يقول تبت يدان، تبت يدا تبت يدان، سليقة أصلا دي سليقة. طيب إيه الفرق بين تبت يدا أبي تبت يدان؟ لأن إذا أضيفت المثنى حذفت النون الإضافة. تبت يدا أبي لهب زي ما أقول مثلا نجح أو كفأت طالبي علم مش طالبين علم، لكن لو وقفت أقول طالبين كفأت طالبين، نعم كفأت طالبي علم، فعند الإضافة تحذف النون. فهو إذا وقف قال يدان صليقة. طب وإذا وصل يدا أبي لهب ده صليقة. ولهذا كيف كان يتعلم عربي؟ خذه وارمي في قبيل بس، يدرس بقى اللغة العربية وألفيت ابن مالك وما ما ما الملحة للحريري، لا أبدا الملحة للعرب الحريري لا ما عند هذه، إحنا نتعلم حتى يستقيم لساننا. كذلك أيضا احتاجنا أصول فقه ومصطلح حديث وكذا ليستقيم فهمنا على فهم الصحابة. ولهذا احنا دايما لنا عبارة مشهورة جدا، ما هي؟ أن العلوم سبقت ماذا؟ التصنيف، وأن الصدور سبقت السطور. السطور دي دون فيها ما كان فين؟ في الصدور. والعلوم دي نشأت منين؟ نشأت منين؟ ها هنا دونت متى؟ يبقى سبق العلم الديوان ولا الديوان العلم؟ العلم. ولذا الصحابة ما كان عندهم كتاب أصلا. الصحابة كان عندهم كتاب عقيدة ولا كان عندهم كتاب فقه ولا عندهم كتاب مصطلح حديث ولا عندهم كتاب سيرة؟ أبدا. العلوم التي في الصدور سبقت الدواوين التي حوت السطور. ومن هنا يترتب على هذا أن الحديث المتلقى بالقبول اللي ما زالت الأمة تحدث به من لدى الصحابة لا تحكمه إلى ديوان بإسناد ضعيف أو صحيح، لا تحكمه، حاكم الديوان إليه. ومن هنا نقوم بعمل سنن مع أنه لم يرد عندنا فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نفعل عنها سنن. كلنا بلا استثناء ماذا يصنع إذا جاء العصر الأوائل من ذي الحجة أو كذا بعد في التكبيرات اللي تكون في الصلوات المقيدة من لدن صبح عرفة لغير الحج إلى آخر يوم التشريق، كلنا نفعل هذا ونكبر التكبير المقيد. ما في شيء مرفوع عن النبي، ما في ولا حديث مرفوع عن النبي، مع إنه إيه؟ مع إنه النبي صلى الله عليه وسلم كم عيدا كم مرة لي ذو الحجة في هذه الأحكام. شوف من عام الثاني إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم يعني 10 مرات ما في أحد ينقل، يعني قد يقول قائل هو ما في أحد ينقل، ما في أثر ورد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. طيب والأمة مجمعة على هذا وده عامة المسلمين ولا زال حتى من الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم، فنقول هذا له حكم المرفوع مع أن المرفوع ما ورد فيه، يبقى نحكم الأمة لإيه؟ يبقى هنا المتواتر الموجود المتلقى عندهم بالقول. واحد لسه جاي بحث أمس بيقول لا نسجد في سجدة الجمعة سورة السجدة، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في فجر الجمعة. تقرأ سورة السجدة دوارد في الصحيح، حيث أبو هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر الجمعة في صبح الجمعة بإيه؟ بألف لام ميم تنزيل السجدة ولا أتى عن سنحين والدهر. ده بوارد، لكن أنه سجد في الصلاة لم ينقلها أحد. يبقى إذن ليس من السنة السجدة في الصلاة، إنما من السنة أن تقرأ السجدة. ما في حديث صحيح، في حديث ورد لك في ضعف، تخيل. طيب، فبعض الناس طلاب العلم اللي هم متصدرين بيعلم طلابه كده تعظيما للآثار، ما في نص. يبقى حنقرأ السجدة نعم، لكن لم يرد النبي سجد، ومحال أن النبي كل جمعة كل جمعة كل جمعة يسكت ولا ينقل هذا. هذا من وجه صحيح إنه فعلا رؤية النبي والنبي صلى الله عليه وسلم كده، وإحنا ورد عندنا فعلا. أنا الآن أرد دعاء القنوت في صلاة الفجر بإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كم صلى؟ كل يوم صلى الفجر، ولم يرد أنه قنت، ولا أحد نقل أنه قنت بالفجر. طيب، ما هو نفس المسألة غارض، ولم يسجد، لم ينقل أحدا وساكت. طب لماذا قبلت الأولى ولم تقبل الثانية؟ أقول قبلت الأولى لأنه لا معارض لها بل مدعم له. فقد سئل الصحابي عن القنوت في الفجر فقال: أي بني محدث، صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا. يبقى جزم بالنافي وقال محدث. طب ودي بقى ثبت العمل. قال ابن رجب رحمة الله عليه في فتح الباري بعد ما بين ما في الحديث ضعيف وكذا، يقول: ولكن استقر العمل عند أمة الإسلام أو علماء المسلمين على هذه السجدة. يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه المسؤول عن هذه، قال: ولا أعلم خلافا بين العلماء في هذا. يبقى هنا عندنا بقى الأمة فهمت هذا من هذا إيه؟ ها؟ فهمت من هذا إيه؟ العمل ولا الترك؟ بس خلاص، ولا يمكن تعمل بغير هذا. يبقى لا يلزم النقل طالما أن الأمة نقلت، ولا يمكن تنقل الأمة إلا بسنة. وردت السنة في الدواوين أو الثالث، لاحظوا ورد سنة من الدواوين أو الثالث. ولهناك ولهذا هناك بعض المسائل، مثلا أحيانا بعض العلماء ينقل كلاما مثلا عن أحد العلم ولا نجد لهذا مصدرا في الكتب الموجود، ماذا نصنع؟ ينقل عن فلان ينقل عن لان ولا نجد مصدرا لهذا سوى نقل السلفي العالم الإمام لهذه المسألة، ولا نجد لا الكتاب ولا نجد الكلام هذا. ماذا نصنع؟ نأخذ بكلام الكتب، ترمى الكتب، تبلى الكتب، قد يصل إليها شيء، الكتب الكتب أخير، لكن نقل الصادق نقبله. فإذا نسب إمام إلى أحد قولا ولم نجده في الكتب فحسبنا نجده فين؟ عند العالم، لأنه أوثق عندنا من الكتاب، أوثق عندنا من الكتاب. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ يبقى هنا لم يرد صحيح أن النبي سجد، ما عندنا سنة صحيحة أن النبي سجد في فجر الجمعة، في فجر الجمعة كعملي، أمر عملي، لكن النبي سجد في سجدات في القرآن ولا فرق بين سجدة وأخرى. إذن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسجد كلما مر بسجدة صحيح لم ترد، صحيح لم ترد، لكن ورد عن الأمة، الأمة عملت هذا. تمام، يبقى والأمة لا تعمل إلا بسنة. يبقى نكبر دبر الصلاة في العشر في من صبح عرفة للحج وظهر النحر للحج وصبح عرفة لغير الحج، نفعل هذا لأن الصحابة فعلوا هذا، لأن الأمة تلقت هذا. ونعلم، شوف، نعلم ونقطع أن النبي فعل هذا، لأن الأمة لا تعمل هذا إلا بنقل، إلا بنقل. النقل ده ورد إليه، اللفظ عرفناه أو ما عرفناه، ما عرفناه، لكننا نحرف جيدا أن الأمة لا تعمل هذا إلا بنقل. ولهذا قد تأتي بعض الأشياء هي في ثوب تعظيم الآثار وهي مخالفة للآثار. الآن بعض هؤلاء زي المدعو هذا اسمه صلاح عرفة الضال، هذا المنحرف، يقول لك هاتوا، هل فعل ذلك النبي؟ هل فعل ذلك الصحابة؟ هل فعل ذلك؟ فين مسمى التوحيد عند الصحابة؟ هاتوا، يلا النبي عرف التوحيد بكذا، النبي قال أقسام التوحيد ثلاثة، النبي قال هذا، يلا عرفه. أهلا، سبحان الله، تحت ثوب ليه؟ النبي والصحابة هاتوا يلا. هل قال النبي؟ هل قال الصحابة؟ هاتوا يلا. فكيف الرد على هذا؟ ولهذا لابد أن ننظر لمسألة تلقي الأمة. ده تلقي الأمة، يبقى تلقي الأمة سواء لحكم أو لمروي أو كذا، هذا يقدم على كل اجتهاد. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فمن اعتقد أن كل حديث صح قد بلغ كل واحد من الأئمة أو إماما معينا فهو مخطئ خطأ فاحشا قبيحا. ولا يقول أن قائل إن الأحاديث قد دونت وجمعت فخفاؤها والحال هذا بعيد، لأن هذه الدواوين المشهورة في السنن إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين. ومع هذا فلا يجوز أن يدعى انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة. ثم لو فرض
أنك تقول حديث النبي محصورة في دواوين معينة لا ينبغي أن تدعي ذلك. نعم.
ثم لو فرض انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم، ولا يكاد ذلك يحصل لأحد، بل قد كان بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط بها لا يحيط بما فيها، بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير، لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع أو لا
كثير من انتبه فإن كثيرا ممن ها مما
لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول
وهو صح عنده صح عنهم لا يبلغنا إلا عن مجهول ها
أو بإسناد منقطع
أو
لا يبلغنا بالكلية فكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين، وهذا أمر لا يشك فيه من علم القضية.
تمام. يبقى إذن حاكم ماذا؟ حاكم الدواوين للصدور. فإذا ثبت أن الأمة قالت ذلك أو فعلت ذلك فقل سمعا وإيه وطاعة، ولو لم يردنا أو لو لم يرد إسناد صحيح. طب قد يقول قائل لكن هل يعني الأمة بمجموعها ها تضع الحديث هذا؟ ما يوجد عند الحديث إلا بإسناد مثلا ضعيف ونحن نقول بل الحديث صحيح، يبقى هذا في خفاء الحق، يمكن يخفى الحق على مجموع الأمة. من قال بأن الحق هنا خفي على مجموع الأمة؟ الحق موجود، أليست الرواية موجودة والأمة تحدث بها وتلقاها بالقبول؟ نعم. يبقى إذن ما الذي خفي هنا؟ يقول لك الإسناد الصحيح، طبعا موجود إسناد الأمة ده مش صحيح، الأمة كلها تحدث بهذا، لكن كونه يكتب أو لا يكتب دي مسألة أخرى، كونه يكتب أو لا يكتب هذه مسألة أخرى. نعم.
كلام ابن رجب.
نعم.
السجود. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: كما في الفتح، والظاهر أنه كان يسجد فيها، ولو لم يكن يسجد فيها لنقل إخلاله بالسجود فيها، فإنه يكون مخالفا.
فرق بعدم النقل، في فرق بين نقل العدم، في فرق بين عدم النقل وبين نقل العدم، في فرق بين الصحابي يقول لم يكن يسجد وبين ماذا؟ وبين عدم النقل للسجود. فعدم النقل ليس نقل للعدم، ونقل العدم عدم للنقل. واخد بالكم يا اخواني؟ طب السجدة هذه فيها نقل للعدم ولا عدم النقل؟ عدم النقل. طب والأمة سجدت ورأت هذا، يبقى سمعا وطاعة، ونعلم أن الأمة ما تسجد إلا بنص. نعم.
قال: ولو لم يكن يسجد فيها لنقل إخلاله بالسجود فيها.
نعم.
فإنه يكون مخالفا لسنته المعروفة في السجود فيها. تمام. ولم يكن يهمل نقل ذلك، فإن هذه الصورة تسمى صورة السجدة، وهذا يدل على أن السجود فيها مما استقر عليه العمل به عند الأمة، وجمهور العلماء على أن الإمام لا يكره له قراءة سجدة.
قال أعد العبارة الأخيرة. هذه الصورة سميت سجدة.
فإن هذه الصورة تسمى صورة السجدة، وهذا يدل على أن السجود فيها مما استقر عليه العمل به عند الأمة.
مما استقر العمل عليه عند ماذا؟
عند الأمة.
عند الأمة.
قال وجمهور العلماء على أن الإمام لا يكره له قراءة سجدة في صلاة الجهر ولا السجود لها فيها.
خلاص هذا ابن حسن. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى وتضمنت الآية الأولى والذين يرمون المحصنات بين حد القذف
والثاني. الحقيقة أخواني ده أصول العلماء في المناقشة ومعرفة الأحكام، إنما إشكالية بعض الطلاب الذي قد يأخذ الأمر من جهة وقد يعظم الأثار تحت تعظيم الأثار، ولهذا تجد ماذا؟ تجد أمثال هؤلاء في التربية تجد عندهم شذوذات، وتجد الطلبة يقبلونك ويقول لا لا احنا ما نسجد مش عارف ايه او كذا، او يقول لهم اذا ولو سجد امام لا تتبعه ومن تابعه بطل صلاته، وده مبحث اخر ايضا، لان مسائل الاجتهاد يتابع فيها الامام، انما مسائل خطأ المحض ما اتابع الامام زاد ركوعا اتابعه، لا زاد سجدة اتابعه، لا زاد ركعة خامسة أتابعه، لا. طيب سجد بسجدة اختلف فيها العلماء لم تثبت عند ويثبتها عند بعض العلم أسجد معه لما جعل الإمام يتم به، واضح إخواني؟ يبقى هنا في مسائل الخلاف أنا أتبع، أنا أصلي وراء إمام أنا لو صليت بناء على صلاتي بطل صلاتي، إمام يعتقد أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء وأنا أعتقد أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، وأكلنا لحم الجزور وجاءت صلاة العصر وهو إمامنا، أنا أعتقد ماذا؟ أن أكل لحم الجزور يبطل الصلاة، وتقدم هذا الإمام وصلى بنا وهو يعتقد أنه لا يبطل الطهارة، تمام؟ وأنا أعتقد أنه يبطل إطار. يعني أنا لو صليت ناسيا أعيد صلاتي، طيب أقتدي بي ولا ما أقتدي؟ أقتدي بي وتصح صلاتي؟ نعم، لأن مسألة مسألة اجتهاد. فحتى لو أنا لا أعتقد السجدة هذه ثم الإمام يعتقده وهي قول عند أهل العلم أتابعه في ذلك، فهذه كلها تأصيلات، ولهذا كما قلت لك إذا ابتعدت عن العلماء الكبار تجد الشذوذات والنتوءات والرائحة تخرج، معروف كده انت في مكان هتقعد تدرس فيه بس شهر واحد تبدأ بقى تطلع أقوال، ده ما بيصلوش مش عارف ايه، ده بيصلوا ايه، ده بيصوموا ازاي، ده بيصلوا الفجر ازاي، ده بيصلوا التراويح ازاي، شذوذات كل يوم طلع خبر جديد، انما اللي تجد على علم رسوخ ولا بس تسمعش عنه حاجة، ليه؟ ما فيش حاجات لها روائح تخرج اللي عند العلماء، ايه بقى اللي بيخرج؟ فيما ينبغي ان نختلف فيه، هيخرج الاعتقاد والمخالفة فيها، هيخرج سنن البدع، هيخرج التوحيد والشركة، هيخرج هذه الاشياء تخرج، انما الاشياء التي هي محل اجتهاد علماء او كذا، حتى لو انه صلى على خلاف وفعل شيء في الصلاة على خلاف مثلا اخر، لكن خلاف داخل في مسائل اجتهاد مش مسائل مفاصلة، اما يجي لك واحد مثلا يحضر الدرس يلاقي كاميرا بتصور ياخدنا عليه ويطلع يروح وخلاص ما عادش حاضر الدرس ابدا، طب في تصوير، طب ماشي، ايه الاشكاليه؟ اصل التصوير عندي حرام، طب العلماء اختلفوا يا سيدي، تصوير الكاميرا هذا اختلفوا في ذلك عندي حرام، طب ماشي خلاص احنا دي مساجد هذه انت بتعتقد ان هو حرام؟ لا اعتقد حرام يبقى ما احضرش، طب ليه ما تحضرش؟ اصل منكر ينبغي ان ازول عنه، ألا يعني كل مسألة اجتهد فيها العلماء بيتحول قول غير إلى منكر لا يجوز أن تشهده، يبقى لا يجوز أن تصلي خلف الإمام اللي بيعتقد أن لحم أكل لحم الجزور كذا كذا، يبقى لا يجوز أن أنت تكلم فلان فلان لأنه فعل الشيء هذا في البيوع أو في النكاح، أنت بتعتقد النكاح باطل وبيعتقد النكاح غير باطل أو كذا، يبقى إذن كل دي منكرات، لا المنكر اللي أنت ينبغي أن تزوله عن مكانه وكذا، المنكر المحقق المتفق عليه، إنما بالنسبة لي مخالفة وبالنسبة لك ليس مخالفة أو كذا احضر هذا علي أنا أعتقد هذا وتعتقد هذا، واضح إخواني؟ بس ده أفق ضيق، ومن عيوب فلان الفلاني أنه يصور، وأنتم تعلمون ما جاء في التصوير لعن الله المصورين كمان، يعني ارتكب كبيرة من كبائر، يبقى لا ينبغي نحن نحضر ابن عثيمين لأنه بيصور، ولا الفوزان لأنه بيصور، ولا ابن باز لأنه بيصور، أصل ابن باز صور لأنه كفيف يعني من غير اختياري، ده كان في التلفزيون بتصور بيطلع، طيب ده صور من غير اختياري. طب والفوزان بسيط وابن عثيمين بسيط، ما نحن لا نستدل بهذا النوع بس من باب الإلزام بس، لكن احنا مش بنستدل التصوير حلال لان الشيخ الفوزان صور وما انكرش، لا ده مش عندنا دي، لكن دي احنا بنستعملها باش احنا عندنا لان الدليل قائم على هذا او عدم هذا. احنا عندنا ما ليس كل صورة يحصل بها التحريم، انما الصورة يحصل بها المضاهاة، والكاميرا وكذا ما يحصلش بها المضاهاة. ايه في كاميرتك يا ابني؟ خلاص انتهت المسألة. ايه في جهازك يا ابني؟ خلاص انتهت المسألة. خلاص فين الجهاز ده؟ صور مليء بمليارات الصور، تمام، بس هو الان قطعة حديد، فين المضاهاة؟ ما في، بخلاف الصورة لما تعلق على الجدار، تكون في الثوب، تكون على السيارة، واضح؟ يبقى الصورة التي نص على العلة في الحديث، ومن أظلم من ذهب يخلق كخلق يضاهون خلق الله، يبقى فيها مضاهاة ليس مطلق صورة، مش كلمة صورة يبقى حرام. طب انظر في المرآة اللي افترض ايه؟ صورة. طب انظر في المياه اللي افترض ايه؟ صورة. يبقى لا يجوز لك النظر في المرآة. لا اصل الصورة دي بتزول. ايوه هنجي بقى للتعليلات، احنا عايزين يا تنطلق من منطلق الصورة حرام ودي صورة، والنبي يقول لعنة مصورين ودي اسمها ايه؟ اسمها صورة، طالما اسمها صورة يبقى داخلها في الوعيد. طيب واللي في المرآة صورة، واللي في المياه صورة، يبقى ماذا تصنع انت؟ يبقى لازم تحرم هذه. لا في خلاف والله ما في خلاف، في خلاف عندك انت، انت تدعي خلافا لان ده انت محجوج به، يبقى ليس مطلق الصورة انما الصورة التي فيها المضاهاة، والصورة دي ما فيها مضاهاة. لكن على كل حال انت على المذهب الاخر ما في مشكلة، ما ليس حراما ولا شيء، ما في مشكلة يا سيدي، خلاص انت على المذهب الاخر هذا ما في مشكلة، يبقى من مسائل اجتهاد. إنما تقول هذا الشيخ وبيخنفه كده زي ما بيقول فلان ده، يخنف كده يقول لك هذا الشيخ ويصور، طب شوف حجم التصوير ايه؟ عقيدة يعني ولا ماذا يعني؟ ولا ماذا؟ بل بعضهم ينتقد إذا طلع في قناة فضائية ده بينتقد، لأنه ده لعلة التصوير حتى لو شرح أصول السنة، لعلة الايه؟ التصوير، يصور دي، خصوصا بعض الناس في اليمن تجدهم يتشددوا في المسألة، في المسألة هذه. نعم نشوف علماءنا ونشوف الأحكام الشرعية ونشوف، يبقى فرق بين مسائل اجتهاد ومسائل ايه؟ نعم. فلهذا احنا بنقول لابد يؤخذ العلم بأصوله وقواعده حتى تميز بين وبين بين وبين، إنما غالب الذي يأخذ العلم بمفردته دون أصله بيتورط في مثل هذه الأشياء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتضمنت الآية الأولى والذين يرمون المحصنات بأن حد القذف، والثانية إن الذين يرمون المحصنات بأن كونه من الكبائر. شيخنا في فتوى الشيخ الألباني
في إيه؟
السجدة؟
إيه قال إيه؟
سئل رحمه الله تعالى السائل: بارك الله فيكم شيخنا الفاضل وحفظكم ونفع به ونفع بكم المسلمين. السؤال الأول: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في فجر يوم الجمعة، وأين ثبت ذلك إن كان قد ثبت؟ فقال الشيخ رحمه الله: طبعا هذا محفوظ في صحيح مسلم. السائل يعني سجد في فجر يوم الجمعة. الشيخ: نعم مشهور في صحيح مسلم قرأ السجدة. السائل: لكن
صحيح مش في صحيح مسلم بس، انه كان يقرأ الف لام تنزيل السجدة. نعم.
السائل: لكن هل ثبت السجود؟ الشيخ: ايوه
الفعلي. نعم
ايوه. تسأل عن السجود. السائل: اي نعم. الشيخ: الان لا يحضرني، ولكن ماذا وراء هذا السؤال؟
دليل على حاجة في التعامل مع كلام علمائنا، ان ممكن عامل سؤال يلتفت التفاتة تانية الى شيء اخر. يعني هو الشيخ يقول هذا، هو سئل هل النبي سجد في كذا كذا؟ اي نعم نعم. يعني النبي سجد في، اي نعم عند مسلم. خلي بالك الشيخ ذهنه فين؟ ذهنه فين؟ سورة السجدة. فلما الثالثة يعني سجد، تسعى عن سجدة، لا ما يحضرني شيء. طب هو السائل ما سألش المرة الثالثة وتفرد الفتوى على كده، يبقى نقول ايه؟ الشيخ أثبت أن النبي سجد في فجر الجمعة ولم عند مسلم، وليس في مسلم حديث في أنه سجد. ده اللي احنا بنقوله بقى يا أخوان. الشيخ ابن عثيمين هيسأل عن البرلمان، نعم يدخل.
يا شيخ بس ده فيها وفيها وفيها وفيها، وان بعض الناس يقول ان ما في منفعه وان في مفاسد وكذا. قال انت ذاهب تدخل داخل تفعل مفاسد؟ ها ادخل لو كنت وحدك، بل يجب الدخول. الشيخ بيجيب عن امر، ما هو الامر؟ ادخل على اهل المنكر وانكر عليه ولو انت لوحدك، بس فيه مفسدون، ولو مفسدون يفسدك انت ابطل هذا الافساد. الشيخ ما يجيب عن انك لا تدخل الا بالمنكر، تقسم على دستور كذا، انك تدخل تولي امرأة، انك تدخل تكون لابد تكون تبع حزب سياسي مرجعية دينية، ان لو سؤل الشيخ عن واحدة من هذه لقال حرام. دي مسألة نتعلمها، شوف نتعلمها، وهي أن نزن كلام علمائنا بماذا؟ بموجب هذا السؤال، بموجب هذا السؤال. شوف الشيخ سؤال مرة اثنين ثلاثة، أي نعم عند مسلم، عند مسلم الشيخ يلتفت إلى مسألة سورة السجد. أما السجد بقى السجود العملي، قال الشيخ فيه،
قال رحمه الله تعالى: تسأل عن السجود السائل أي نعم، الشيخ الآن لا يحضرني، ولكن ماذا وراء هذا السؤال؟ إن افترضنا أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، هل ثبت أن النبي سجد؟ أنه سجد في فجر يوم الجمعة، سجد في صبح يوم الجمعة، فماذا وراء هذا من الناحية الفقهية؟
أيوة.
السائل: أنا
أريد أن تقول أننا لن نسجد إلا إذا ورد عنا بالفعل. قد ورد عن النبي السجود كلما مر بسجد، وبالتالي لا أحتاج في السجدات الخمس عشرة أن أثبت أن النبي سجد في كل منه. سجد النبي صلى الله عليه وسلم في النجم، وثبت سجد النبي في العلق، سجد النبي في الانشقاق، خلاص يكفي، تجري على ذلك. وهيكون الخلاف بين العلماء في الأحاديث في السجدات الخمسة عشر، لا في أصل مشروعية السجود كلما مررت بآية السجد. نعم.
السائل: أنا أقرأ السجدة ولا أسجد، الشيخ هل هناك فرق بين آية السجدة تتلى في يوم الجمعة أو تتلى في يوم من أيام سائر الأسبوع؟ السائل: لا فرق. الشيخ: فإذا ما حصلنا، ما هي الثمرة من توجيه هذا السؤال المحدد بفجر الجمعة؟ السائل: لأن بعض الناس اعتادوا أن يقرأ الإمام بصورة السجدة والظهر، ويسجد الإمام إذا قرأ بالسجدة، فإذا لم يسجد كأنه قد اقترف مخالفة.
لا، دي مسألة أخرى، دي بقى مسألة أخرى، إن السنة ثابتة، ولكن إذا فهم الناس من المواظب على السنة أنها فرض، دي بقى مسألة أخرى، بقى نعالج المسألة دي، ممكن نتركها بعض الإيه؟ الأوقات. نعم، إما نترك سورة السجدة، وإما نترك السجدة أثناء قراءة سورة السجدة، حتى لا يفهم الناس أنها دي مسألة، ده مبحث آخر. أبو بكر كان يترك الأضحية مخافة يظن الناس وجوبها، فدي مسألة بقى مسلكية، معالجة المسألة دي مسلكيا، مسلكية. نعم.
قال الشيخ:
زي مسألة الآن الكلمة في المسجد في المئتم في حالة الوفاة، خلاص لازم الآن نطلع الميت قبل الظهر بساعة ساعة ونصف، وبفي كلمة لازم، أصبحت لازم، والموعظة عند القبر لازمة، والدعاء الجماعي لازم. لا، ما هو بلازم الكلمة هذه، حب لو ان الناس اخرجوا الميت موجود فيه كذا، يعني فسحة واستغلت في معيضة الناس، او موجود اهل بدعة تسد الطريق عليهم او كذا وكذا، لكن اصبحت عند الناس الان مين اللي هيتكلم غدا في الجنازة، يعني اصبحت ايه فرضا لازما عند الناس، فهنا لا احنا نخالف ذلك، ولو ان الجنازات تخصنا لنتكلم. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: هو قرأ السورتين هو معلوم من السنة، ولكن السجود من حيث هو أمر مشروع ليس هو من الواجبات التي يأثم تارك السجود لآية السجدة، وقد جاء في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه خطب يوم الجمعة فتلى آية سجدة فسجد وسجد الناس، ثم في خطبة أخرى أيضا تلى آية سجدة فهم الناس وتهيأوا للسجود، فقال لهم: إن الله تبارك وتعالى لم يأمرنا بالسجود إلا أن نشاء. فإذا هذا نص يعلنه عمر رضي الله عنه على رسل الأشهاد بأن سجود التلاوة ليس فرضا وإنما هو سنة.
تمام. طيب، قال وإذا تقرر ذلك،
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وإذا تقرر ذلك عرف فساد من عرف الكبيرة بأنها ما وجب فيها الحد، لأن أكثر المذكورات لا يجب فيها الحد. قال الرافعي في الشرح
الكبير: يعني ما الكبير وجب فيها الحد فقط، يبقى الكبيرة حدها ما ورد فيها الحد فقط، لا، إنما ما ورد فيها الحد كبيرة، لكن لا تقتصر الكبيرة
على ما ورد فيها الحد، لأن أكثر المذكورات لا يجوز فيها الحد. نعم.
قال الرافعي في الشرح الكبير: الكبيرة هي الموجبة للحد، وقيل ما يلحق الوعيد بصاحبه بنص كتاب أو سنة، هذا أكثر ما يوجد للأصحاب، وهم إلى ترجيح الأول أميل، لكن الثاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر، وقد أقره في الروضة، ويشعر بأنه لا يوجد عند أحد من الشافعية الجمع بين التعريفين، وليس كذلك، فقد قال الماوردي في الحاوي: هي ما يوجب الحد أو توجه إليه الوعيد، أو في كلامه للتنوع لا للشك. وكيف يقول عالم إن الكبيرة ما ورد فيها حد مع التصريح في الصحيحين بالعقوق واليمين الغموس وشهادة الزور وغير ذلك؟ والأصل
النبي قال كما حيث الوكرة الكبائر ماذا قال صلى الله عليه وسلم في حيث الوكرة أكبر الكبائر ثلاث، لما قال اشركوا بالله وعقوق الولدين، وكان متكئا فجلس وقال ألا وشهادة الزور. نعم.
قال
شهادة الزور ما فيها حد، عقوق الولدين ما فيها حد، يبقى اقتصار الكبيرة على ما ورد أن فيها الحد ليس بصحيح. نعم.
قال: والأصل فيما ذكره الرافعي قول البغوي في التهذيب: من ارتكب كبيرة من زنا أو لواط أو شرب خمر أو غصب أو سرقة أو قتل بغير حق ترد شهادته، وإن فعله مرة واحدة. ثم قال: فكل ما يوجب الحد من المعاصي فهو كبيرة، وقيل ما يلحق الوعيد بصاحبه بنص كتاب أو سنة انتهى، والكلام الأول لا يقتضي الحصر، والثاني هو المعتمد. وقال ابن عبد السلام: لم أقف على ضابط الكبيرة، يعني يسلم من الاعتراض. قال: والأولى ضبطها بما يشعر بتهاون مرتكبها إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليها. قال: وضبطها بعضهم بكل ذنب قرن به وعيد أو لعن. قلت: وهذا أشمل من غيره ولا يرد،
لكنه ليس شاملا، هذا أشمل من غيره ولكنه ماذا ليس بالأشمل، فهو يعني أوسع من ذلك أيضا، مثلا كنفي الإيمان فإنه يكون في الكبائر. نعم. فليس منا من لطم الخد وشق الجيوب، من غشنا فليس منا، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لم يأمن جروب وإقة. نعم.
قال: قلت: وهذا أشمل من غيره ولا يرد عليه إخلاله بما فيه حد، لأن كل ما ثبت فيه الحد لا يخلو من ورود الوعيد على فعله، ويدخل فيه ترك الواجبات الفورية منها مطلقا والمتراخية إذا تضيقت. وقال ابن الصلاح: لها أمارات، منها إيجاب الحد، ومنها الإعاد عليها بالعذاب بالنار ونحوه في الكتاب أو السنة، ومنها وصف صاحبها بالفسق، ومنها اللعن. قلت: وهذا أوسع مما قبله، وقد أخرج إسماعيل القاضي بسند فيه ابن لهيعة عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: الكبائر كل ذنب أدخل صاحبه النار. وبسند صحيح عن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: كل ذنب نسبه الله إلى النار فهو كبيرة. ومن أحسن التعريف قول القرطبي في المفهم: كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع أنه كبيرة أو عظيم، أو أخبر فيه بشدة العقاب، أو علق عليه الحد، أو شدد النكير عليه، فهو كبيرة. وعلى هذا فينبغي تتبع ما ورد فيه الوعيد أو اللعن أو الفسق من القرآن أو الأحاديث الصحيحة والحسنة، ويضم إلى ما ورد فيه التنصيص في القرآن والأحاديث الصحيحة والحسان على أنه كبيرة، فمهما بلغ مجموع ذلك عرف منه تحرير عدها.
وليس بلازم أن تصل إلى السبعين، فحد الكبائر في السبعين لا دليل عليه، لا دليل عليه. نعم. فإن الكبائر كل نص ورد فيه هذه الأوصاف، يعني من وعيد، من حد، من عذاب بالنار، من نفي إيمان، من إلى آخره، ولو بلغ ما فوق السبعين. نعم.
وقال الحليمي في المنهاج: ما من ذنب إلا وفيه،
وقول النبي كما في الصحيح: اجتنبوا السبع المبيقات، لا يعني أن الكبائر سبع، هذه أعظم الكبائر، سبع المبيقات. نعم.
قال الحليمي في المنهاج: ما من ذنب إلا وفيه صغيرة وكبيرة، وقد تنقلب الصغيرة كبيرة بقرينة تضم إليها، وتنقلب الكبيرة فاحشة كذلك، إلا الكفر بالله فإنه أفحش الكبائر وليس من نوعه صغيرة.
الكفر الأكبر. نعم.
قلت: ومع ذلك فهو ينقسم إلى فاحش وأفحش. ثم ذكر الحليمي أمثلة لما قال.
انتبهتم؟ يقول: ما من ذنب إلا وفيه صغيرة وكبيرة، وقد تنقلب الصغيرة كبيرة بقرينة تضم إليه، إذا دل على الاستهانة وكذا. فكيف وقد تكون كبيرة تنتقل إلى فاحشة وإلى يعني عظيمة قد تعظم؟ الزنا كبير، طيب الزنا بالمرأة الأجنبية كبير، طيب إذا كانت بحليلة الجار أكبر من ذلك، طيب إذا كانت بإحدى المحارم أعظم وأعظم، كل ذلك يبقى هنا تعاظم بحسب القتل. القتل لمعاهد ومستأمن وكذا كبير، لم يرح رائحة الجنة. طب القتل لمسلم أكبر، طب لمسلم جار، طب لمسلم قريب، طب لمسلم عالم أكبر وأكبر، طب لنبي. فإذا وهو قتل يسمى قتل لكن يتفاوت. نعم.
قال الشيخ العباس حفظ الله تعالى وشفاء: الحسنات تكفر الصغائر من الذنوب. قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح: وتمسك بظاهر.
ما ثمر البحث التفريق بين الحد الكبير والصغيرة حتى يستفيد الإنسان من ذلك تعظيم الحرمات ويكون أشد حذرا، لا أنه يأتي الصغائر، ليس التفريق لكي تستهين بالصغائر، إنما التفريق سببه أن تكون أشد حذرا وخوفا من الله عز وجل في هذا، وإلا فالذنوب ينبغي أن تجتنب الصغير والكبير. واعلم أن من استمر الصغير أفضل به الكبيرة، كما أن من استمر الكبيرة قد تفض به إلى الشرك والعياذ بالله. فالمعاصي بريد يا إخوان الكفر والعياذ بالله. نعم. كما قالوا الغناء بريد الزنا، اليوم في غناء غدا في عشق بعد غد في زنا وهكذا. ولهذا لا تجد واحدا ممن يعشق الغناء إلا وهو إلى الزنا أقرب، إلى الزنا أقرب. نعم.
قال حفظ الله تعالى: الحسنات تكفر الصغائر من الذنوب. قال الحافظ: وتمسك بظاهر قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات المرجئة. وقالوا: إن الحسنات تكفر كل سيئة كبيرة كانت أو صغيرة. وحمل الجمهور هذا المطلق على المقيد في الحديث الصحيح: إن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. فقال الطائفة: إن اجتنبت الكبائر كانت الحسنات كفارة لما عدا الكبائر من الذنوب، وإن لم تجتنب الكبائر لم تحط الحسنات شيئا. وقال آخرون: إن لم تجتنب.
فقال الطائفة: إن اجتنبت الكبائر كانت الحسنات كفارة لما عدا الكبائر من الذنوب، وإن لم تجتنب الكبائر لم تحط الحسنات شيئا. نعم.
وقال آخرون: إن لم تجتنب
يعني
الكبائر
شرط إن الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات بينهما إذا اجتنبت الكبائر. متى الحسنة هي تكفر صغائرك؟ إذا لم يكن لديك الكبائر. تمام يا إخواني؟ ثم إن مجرد اجتناب الكبائر يكفر الصغير، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنه زيادتكم. فقال الطائفة: إن اجتنبت الكبائر كانت الحسنات كفارة لما عدا الكبائر من الذنوب، وإن لم تجتنب الكبائر لم تحط الحسنات شيئا. وقال آخرون:
إن لم تجتنب الكبائر لم تحط الحسنات شيئا منها وتحط الصغائر. وقيل المراد أن الحسنات تكون سببا في ترك السيئات، كقوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لا أنها تكفر شيئا حقيقة، وهذا قول بعض المعتزلة. وقال ابن عبد البر: ذهب بعض أهل العصر إلى أن الحسنات تكفر الذنوب، واستدل بهذه الآية وغيرها من الآيات والأحاديث الظاهرة في ذلك.
نعم. والذي يترجح كما قلنا ما نص عليه الحديث، بين الصلاة إلى الصلاة ورمضان والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهذه تكفر بشرط اجتناب الكبائر. بشرط إيه؟ اجتناب الكبائر. يبقى تكفير الصغائر شرطه اجتناب الكبائر، حينئذ هذه الطاعات تكفر. والواجب على الإنسان إذا وقع في معاصي ألا يفعل الحسنات لتكفرها، وإنما أن يبادر إلى التوبة. وفرق بين ما يدعى إليه الإنسان إذا وقع في ذنب وبينما يحصل بتكفير الخطايا. الخطايا تكفر بأسباب كثيرة جدا، منها التوبة، لكنك مدعو إلى التوبة، لا أنني أعصي ثم أعمل صالحا ولا أتوب من السيئة وأقول الحسنة ستذهب السيئة، إن حسنة يذهبنا السيئة. لا، أنا مدعو إلى التوبة، والتوبة واجبة من كل ذنب على الفور، لا ينبغي التسويف، سواء كان صغيرا أو كبيرة نظرت إلى امرأة، استغفر الله عز وجل. ما تقول الله أنا رايح أصلي بقى إن شاء الله، وأصلا وأنا ما بعملش كبائر، ما عنديش كبائر، فأنا الصلاة إلى الصلاة هدو كفري بقى، انظر على راحتك. نعم، وافعل الصغائر، طبعا صغائر فقد ضمننا أن الصلاة إلى الصلاة كذا تكفر ما اجتنبت الايه الكبائر، خلاص وانا بجتنب الكبائر. يبقى هنا اعمد الى الصغيرة لان الكبيرة ستكفرها، صلاة الى صلاة والوضوء تتناثر الخطايا. الله، هل هذا تكفر صغائره بالصلاة الى صلاة؟ لا، لانه مصر على ذلك، مستهين بها، جاهل بهذا. ما يؤدي الصلاة إلى الصلاة لتكفر سيئاته؟ لا، مدعون إلى التوبة. أما عند الله بقى عز وجل، هل هذه يعني تكفر أو لا تكفر؟ عند الله عز وجل هذا أمر آخر. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر. دي أبحث اللي يقول لك هذا ده جهال، دول ما يعرفوش حاجة أصلا، ما يعرفوش. طب ما كويس قوي، اللي ما يعرفوش حاجة ده استغل لي بقى، كل يوم طلع له 10 مقاطع رد عليه، ما عرفش حاجة. زي ما كان الرسول يقول لك ايه، ده بينام، بلغني ان واحد كان بيحضر عنده ينام ويقوم يعلق، ده فرصة، ده اللي بينام ده بيصطاده، هو اللي بينام ده يقوم فايق، يعني اللي بينام ده في التعليق ده ينام ياخد له سرح كده وبعدين يقوم قايم يعلق. قال له اه، اذا كنت انت مش قادر له هو نايم، وما لما اصحابك يعني نايم ومش قادر له، عمال تجيب له بليا وبيالي وعمال تجيب له مش عارف ايه كرش ومدلدل القلم، واخد بالك؟ اللي نام ده فرصه اصطاده، والجاهل ده فرصه اصطاده. وبعدين ده كل العلوم بتتكلم فيه لو لغه ومصطلح وفي اصول فقه صيده، خلاص هاته ورد عليه. يعني تخيل واحد ما بيعرفش ضعيف في الرياضيات وضعيف في الفيزياء والكيمياء وده راجل مدرس، اما تحب تنتقده هتنتقده ايه؟ ده كل ده ستطلع له فيه، وكل كلمه طلع له فيه. سبحان الله، الله المستعان. كنا يعني احنا لا شك في القراءة، مش انا بتكلم عن ظاهره، يعني مش بتكلم عنا، والا احنا اضرب انفسنا. نعم نعم، اللي هو بقى مثل الحديث ايه. طيب ها، فين الصلاة الخمسة بقى؟ لا، بهذه وبهذه وهذه. فصلاة الخمس اللي انت مدعو الى المسجد بها، هذه الصلاة الخمس تكفر ما بينها. طيب، وتأتيك الجمعة الى الجمعة، فضيلة الجمعة كذلك الجمعة، وبعدين فضيلة رمضان إلى رمضان، يعني محطات يومية، محطات أسبوعية، محطات سنوية، محطة بعض محطة بعض محطة، هذه تكفر وهذه تكفر. طيب لو واحد كفرت صلواته الخمس كل شيء في أسبوع، طيب والجمعة إلى الجمعة ما عاد عنده ذنب ترفع درجة، طيب يأتي رمضان إلى رمضان ما عنده يرفع الدرجة، يعني هي حاصلة 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 نفع بها، إن وجدت سيئة كفرتها ولم تجد رفعت رفعت الدرجة. يبقى كيف انه يجلس في البيت ويقول الجمعة الى الجمعة؟ لا، انما الصلوات الى الصلاة، اي صلاة على وجه مشروع في جماعة هذه تكفر، او يكون في البيت مثلا ممن يرخص له صلاة في البيت فيكون الصلاة الى الصلاة مكفرة لما بينهن. لكن يستغل هذه يقول انا اترك الصلوات واتي الجمعة فقط لفضيلة الجمعة، هذا لو ترك الصلاة الى الجمعة الجمعة الجمعة، هذا لو ترك الصلاة كثير من أهل العلم يرى كفره أصلا لو ترك صلاة، فكيف لو ترك صلاة أسبوع؟ نعم، لكن دي مراقبات. ليه الصلاة إلى الصلاة؟ ليرغبك في الصلوات. طب وليه الجمعة إلى الجمعة؟ ليرغبك في الجمعة. وليه رمضان إلى رمضان؟ ليرغبك في رمضان. وليس أنك تترك الصلاة إلى الجمعة أو الجمعة إلى رمضان، لا، هذا ليس المقصود بهذا، إنما ترغيب. فمحطة يكفر الذنوب فيها الصلاة إلى الصلاة، ومحطة يكفر الذنوب فيها الجمعة إلى الجمعة، ومحطة يكفر فيها الذنوب رمضان إلى رمضان. نعم، حتى الايه الحسنات قد تكفر الكبائر، صح، قد تكفر كبائر قد تكفر، لكن هذا في مشيئة الله عز وجل. قد يشاء الله عز وجل حسنة تكفر كبائر، إذا كانت حسنة كبرى فالله يغفر لك. أسباب مغفرة الذنوب كثيرة، ليس التوبة فقط، أسباب مغفرة الذنوب كثيرة. ممكن دعاء الصالحين لك، فما من مسلم يقوم على جنازته 40 رجلا يشكون بلا شيء إلا شفعوا فيه، وانت عندك كبائر. لكن نقول افعل كبائر واتركها حتى يصلي عليك 40، أهم شيء أن يصلي عليك 40؟ لا، ولهذا احنا بنقول نحن مدعوون إلى توبة تكفر هذه الذنوب. أنا وأنت كذا لا نعتمد لا على حسنات ولا على دعاء يدعوه لنا ناس وكذا وكذا، لا، إنما ما احنا مدعوون إلى توبة. لكن الذنوب تكفر بأشياء كثيرة، ذكر ابن تيمية يمكن وابن القيم وكذا يمكن 10 أمور تكفر بها الذنوب، تكفر بها سواء كان صغير أو كبير. لكن المنصوص الذي دعانا الشارع إلى أن يكفر، يعني أو بينه الشارع يكفر، هذا المنصوص. طب أنا مدعون إلى إيه؟ إلى التوبة، لا إلى صلاة، إلى صلاة دون استغفار. نعم.